الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الوادعي رحمه الله: البيعة على ألا يشرك بالله شيئا. البيعة على ألا يشرك بالله شيئا، لعظم أمر التوحيد وأهميته كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ البيع عليه من الصحابة. والبيعة والمبايعة عبارة عن المعاهدة، البيعة والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه. يعني فمن طرف النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش؟ وعد الثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة. لاحظ الآن المبايعة إيش يحصل في البيع والشراء؟ أنك تدفع إلى البائع الثمن ويدفع إليك ماذا؟ السلعة. البيع من هذا القبيل، يعني سميت بذلك تشبيها لا بالمعاوضة المالية، كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه. فمن طرف النبي صلى الله عليه وسلم يكون وعد الثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة، وهذا كله كما سمعتم اهتماما وتأكيدا بأمر التوحيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على التوحيد وعلى المهمات من أمور الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، تقدمت ترجمته، قال الإمام عبد الرزاق عن معمر وهو ابن راشد البصري الصنعاني، سبق أن ذكرنا شيئا من ترجمته وما كان عنده من ورع، وذكرنا أنه ثقة إلا فيما حدث به بالبصرة، فإنهم تكلموا فيما حدث به بالبصرة. وهكذا أيضا ذكرنا أن حديثهم فيه الضعف عن قتادة ابن دعامة وعن هشام بن عروة وعن عاصم بن أبي النجود، عن هؤلاء في حديثه ضعف، عن قتادة وعن هشام بن عروة وعن عاصم بن أبي النجود. قال عن معمر عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الإمام الجليل، يقول ابن رجب في شرح علل الترمذي: كان يقال إنه أعلم الناس بكل فن. يقول ابن رجب: كان يقال إنه أعلم الناس بكل فن، يعني أنه كان واسع الاطلاع، ففي الحديث له فيه باع واسع، وفي الفقه كذلك، وكذا في التفسير، وكذا في المغازي، وكذا في أيام العرب، وقد آتاه الله حافظة عظيمة. فهو الذي يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيه، ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيه، يعني بفضل الله ما يحفظ شيء إلا ويبقى في ذاكرته ما ينسى. أراد بعض الخلفاء أن يختبره فاستدعاه وقال أملي علي بعض الحديث وعلى أولادي، فأملى عليه 400 حديث. فلما كان بعد سنة أخفى ذلك الخليفة الكتاب الذي كتب فيه 400 هو أولاده، بعد سنة استدعاه وقال يا زهري الكتاب ضاع مني فأعدها علي 400. قالوا فأعادها عليه ما خرم منها حرفا واحدا، ما نقص منها حرفا واحدا بعد سنة كاملة. توفيق من الله، توفيق من الله العبد لطالب العلم. أحدنا اليوم يحفظ 40 نووية بعد شهر قد نسيها، 40 النووية بيحتاج يراجع، بيحتاج كذا، بيحتاج. لكن الزهري رحمة الله عليه كان على هذا الحال، ما استودعتم قلبي شيئا قط فنسيه، وكان يعني كما قال الثوري مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه، مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه. عيب عليه رحمه الله الدخول في على الأمراء، الدخول على الأمراء والجلوس إليهم، لكن هذا كما تعلمون ينظر فيه في المصالح والمفاسد، فإن كان في ذلك مصلحة ومنفعة في الحث على الخير ودفع الظلم عن الناس وتحقيق المصالح للمسلمين، فمثل هذا جماعة من السلف أجازوه ورأوا فيه مصلحة ومنفعة. قال عن الزهري كذلك أيضا عيب عليه الإرسال، ومراسيله من أضعف المراسيل، مراسيل الزهري رحمة الله عليه من أضعف المراسيل. قال عن الزهري عن عروة وهو ابن الزبير الصابر المحتسب أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة، وعروة كما قال الزهري كان بحرا لا تكدره الدلاء، بحرا واسعا في العلم والخير لا تكدره الدلاء، انتفع به المسلمون وله أولاد محدثون هشام ابن عروة ومحمد بن عروة وعثمان ابن عروة وعبد الله كلهم محدثون، أخذوا العلم عن أبيهم وانتفعوا به لأن أباهم كان حريصا عليهم، كان يقول يا أبنائي اطلبوا العلم فأنتم اليوم صغار قوم وعدن وغدا كبار قوم، اطلبوا العلم يحثهم. وعروة كان يتألف الناس على حديثه من حب للخير، كان يتألف الناس على حديثه، والعلماء كما تعرف في هذا الشيء يتفاوتون تفاوتا عظيما، من العلماء من كان باذلا علمه للناس كعروة الآن، كان يتألف الناس يحثهم على أن يأخذوا عنه يستفيدوا منه. أنس بن ضمرة في ترجمته أنه كان من أسمح الناس بالعلم، حتى كان يقول لطلابه لو تسنى لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت، كما في ترجمته أبو ضمرة أنس بن ضمرة ثقة أخرج له الجماعة، لكن بالمقابل تجد بعض المحدثين أنه إيش لو حدث بثلاثة أحاديث يقول ماذا جاءكم السيل جاءكم السيل، يعني فوق ثلاثة أحاديث ما يزيد ما يزيد حديثا واحد. علي بن حجر السعدي كان يقول إيش وظيفتنا 100 للغريب، وظيفتنا 100 للغريب في كل يوم سوى ما يعاد، هشيمية أو شريكية أحاديث فقه قصار جهاد، فكان كل يوم ما يزيد على 100 حديث يمليها لطلابه، وفي هذا خير عظيم وبركة عظيمة. فالعلماء في هذا الباب أيضا تجد عندهم تفاوتا عظيما. قال عن عروة عن عائشة، وعروة هو أحد ثلاثة هم أثبت الناس في عائشة، وهم عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد وعمرة بنت عبد الرحمن. هؤلاء الثلاثة هم أثبت الناس في عائشة، عروة بن أختها والقاسم ابن أخيها، وكذا عمرة باعتبار أنها امرأة. فهؤلاء لأن عروة والقاسم كل منهما كان محرما لعائشة فكان يدخل عليها، وعمرة كذلك بنت عبد الرحمن، فانتفعوا بها رضي الله عنها. عن عائشة، وعائشة أيضا كانت من أوسع الناس دائرة في العلم، وكانت متفننة في العلوم. يكفي أنها كانت تحفظ من الشعر كم؟ 18,000 بيت عائشة رضي الله عنها. في ترجمتها أنها كانت تحفظ من الشعر 18,000 بيت، هذا في الشعر، فما بالك بعد ذلك في الحديث والفقه والتفسير. 18,000 بيت ما هي قليل، بل ذكروا أنها كانت لا تذكر شيئا إلا واستشهدت عليه بشيء من الشعر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا تشرك بالله شيئا، أخذ عليها ألا تشرك بالله شيئا. هذا أول ما كان يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشرك بالله، لا تعبد معه غيره أيا كان، لأن هذا هو أصل الإيمان وأساس الإسلام، فلهذا قدمهم على غيره. ألا تشرك بالله شيئا الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، ووضعت يدها على رأسها لأجل ذكر الزنا، فإن الحديث في مسند أحمد، الحديث في مسند أحمد ألا تشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يسرقن ولا يزنين. لكن الشيخ رحمه الله عدل عن ذكر الحديث من مسند أحمد، لأن في مسند أحمد أخرجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أو غيره، عن الزهري أو غيره، ولاحظ كلمة لما يذكر ثقة أو غيره معنى ذلك أنه ماذا، الحديث فيه كلام، الاحتمال أن يكون الحديث إنما هو عن هذا الغير. لكن قد صرح عبد الرزاق في مصنفه أنه الزهري ولم يذكر غير الزهري، فمن أجل ذلك ذكر الشيخ الحديث من المصنف عبد الرزاق. فهذه المرأة فاطمة بنت عتبة لعفتها وشدة حيائها لما قال ولا يسرق ولا يزنين وضعت يدها على رأسها حياء، يعني كأن تقول يعني معقول أن المرأة تزني، معقول يعني هل يتصور أن هذا يقع، استغرب يعني تعجب. ولهذا عائشة تقول: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، لما رأى شدة حياء هذه المرأة، ولما رأى ما عندها من العفة والطهر، وأنها تعجب من هذا الأمر وتستحي من مجرد ذكره، فكيف يمكن أن تفكر فضلا عن أن تفعل. وقد ذكر أكثر المفسرين أن أختها هند بنت عتبة عندما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ذكر ولا يزنين قالت: يا رسول الله أو تزني الحرة، أو تزني الحرة. حتى قال عمر: لو كان كل النساء على قلب هند بنت عتبة ما زنت امرأة قط، لو كان كل النساء على قلب هند بنت عتبة، ما زنت امرأة قط، فهي مشهورة يعني بالعفاف. وكذا أيضا أختها فاطمة بنت عتبة، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة. أقري يعني ماذا؟ من الإقرار، يعني بايعي، بايعي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. هي لما رأت الزنا، ذكر الزنا، عجبت يعني معقول يعني أنني يذكر الزنا أو أفعل هذه الفاحشة أو أنها تصدر مني أو تقع أو غير ذلك. فعائشة تقول لها: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. عائشة لما تقول أن فوالله ما بايعنا إلا على هذا، يفهم منه إيش؟ أن هذه البيعة كانت لجميع المؤمنات، ليست خاصة بالمهاجرات، ليست خاصة بالمهاجرات. فإن الآية: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يعني من المهاجرات. لكن كلام عائشة: فوالله ما بايعنا إلا على هذا، قال الشراح في كلامها ما يدل على أن المبايعة كانت عامة لجميع المؤمنات، وأنه لم يخص بها المهاجرات. في زمن الهدنة امتحانا لإيمانهن، فلهذا تقول لها: بايعي، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها على الآية. وفي هذا إخواني في الله ما كان عليه النساء في ذلك الزمان من الحياء والحشمة والعفة والبعد عن سفاسف الأمور وعن المخازي وعن القبائح. قال الشيخ: هذا حديث صحيح، وبيعة النساء مذكورة في الصحيحين، وفيها ما جاء في الرواية الأخرى في حديث أميمة الذي ذكره الشيخ، وجاء أيضا في حديث عائشة: فوالله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فوالله، في بعض طرق هذا الحديث التي ما ذكرها الشيخ، فوالله لم تمس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هكذا تقول عائشة: لم تمس يده يد امرأة قط، إنما كان يبايع النساء بالكلام، فتقر المرأة وتقول بايعت فتنصرف. لم تمس يده يد امرأة قط إذا لم يفعل ذلك مع عصمته صلى الله عليه وسلم وانتفاع الريبة في حقه، فغيره من باب إيش؟ أولى أنه ما يمس المرأة الأجنبية. ولهذا ذكر العلماء تحريم إجماع المرأة الأجنبية، تحريم مس المرأة الأجنبية، الإجماع على تحريم مسها. ومحل التحريم طبعا إذا لم تدعو إلى ذلك إيش؟ ضرورة. محل التحريم إذا لم تدعو لذلك ضرورة، كتطبب مثلا وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله. إذا لم توجد امرأة تفعله، ففي هذه الحالة يجوز للرجل الأجنبي أن يفعله للضرورة. وكما ذكر يعني لم تمس يد رسول الله يد امرأة قط، المراد بهن إيش؟ النساء الأجنبيات. أما المحارم فيجوز مسهن، يجوز مس المحارم، الرجل يمس أمه، صافحها، قبل رأسها، أو الأخت أو العمة أو الخالة، فهذا أمر جائز. لكن من العجائب التي ذكرها العراقي رحمه الله أن النووي في الروضة قال: ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم. يقول: ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من المحارم. ثم قال العراقي: لكنها عبارة مؤولة، وغير مأخوذ بظاهرها. قال: وقد حكى شيخنا الإمام عبد الرحيم الإسنوي الإجماع على الجواز. والإسنوي معروف يعني تعقباته على النووي والرافعي، وكتاب الإسنوي في التعليق على الروضة وعلى كتاب الرافعي مطبوع، وفي فوائد وتعقبات نافعة مفيدة. فالإسنوي يحكي الإجماع على الجواز، وفيه أيضا جواز كلام في هذا الحديث، جواز كلام الأجنبية عند الحاجة، جواز كلام المرأة الأجنبية عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وأن صوتها ليس بعورة. لكن ينتبه، لاحظ يعني أن بعض الناس قد يفهم إيش أن صوتها ليس بعورة فيأخذ من هذا إيش إطلاق جواز الكلام مطلقا. لا، الكلام معها عند الحاجة، وصوتها وإن لم يكن عورة فهو فتنة، صوت المرأة إن لم يكن عورة فهو فتنة. فلهذا يكون كلام المرأة الأجنبية جائز عند الحاجة فقط. طيب، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.